وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد لابن القيم رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني هذا أعلى ما يمكن أن تعبر به عن مفهوم الإخلاص، وكيف أنه أفضل الأعمال بهذه الأوجه. قال: هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، أي من نفسه. وهذه مسألة تتعلق بأعمال القلوب، كيف تكتبها الملائكة عموما؟ أعمال القلوب: خشية، توكل، إنابة، حسد، حقد. إذا كان هذا من الآفات في أعمال القلوب، كيف تكتب الملائكة؟ ولا شك أنها تكتب، لأنها من أجل أعمالك، يعني إخلاصك هذا يكتب. ولهذا لم يقل ابن القيم لا 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 لا, لا يكتبه ملك، إنما لا يعلمه فيكتبه من نفسه، إنما يعلمه الله عز وجل. صفة ذلك الله أعلم. هل يجعل هذا كالمقروء فيقرؤونه؟ هل الله عز وجل يلهمهم؟ المهم قطعا، طالما أن الملائكة تكتب، وأن الأعمال ظاهر وباطن، وأن الأعمال أعمال قلوب وأعمال جوارح، فمستحيل، محال أن تكتب أعمال الجوارح ولا تكتب أعمال القلوب، هذا مستحيل. لكن صفة ذلك الله أعلم، الله أعلم بها. فإذا الأعمال تكتب، ولكن الملك يعرفها من نفسه؟ الجواب لا. فالإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، إذن الله يعلمه. الذي يطلع على الإخلاص هو الله. ومن هنا لا يجوز لأحد أن يقول هذا الرجل مخلص، إنما يقول هذا الرجل أحسبه مخلصا، أحسب هذا الرجل مخلصا في دعوته الله عز وجل، أحسب هذا الرجل مخلصا في عبادته، أحسب هذا الرجل مخلصا في كذا. أحسب، ضع كلمة أحسب. ليه؟ لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله. ليه؟ لأن الرجل قد يقوم أفضل القيام وهو يرائي الناس. إذن ضع هذا عند الله. ما يدرك أنه مخلص؟ ما تدري. إذن قل أحسبه مخلصا، يبقى بهذا حصل الثناء بالقرائن، وبهذا انتفت التبعة عنك، لأنك قلت أحسبه، وقد يكون على خلاف ما تحسبه. طيب، ولا عدو فيفسده. لو أن العدو صلبك، يصلب بدنك، يقطع رقبتك، لكن يفسد إخلاصك، أن له. ومن هنا قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لأن القلب لا يحصل فيه إكراه، البدن يحصل فيه. ولهذا قد تقول من أجل أن تنقذ نفسك، قد تفعل من أجل أن تنقذ نفسك، لكن تغير اعتقادك فيكون اعتقادا كفريا خوفا، لا، لأنه لا اطلاع على قلبك من العدو. ولهذا العدو أصلا لا يسألك عن قلبك، إنما يسألك عن ظاهرك من قول أو فعل. فلا يطلع على الإخلاص عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. انتبه، المخلص يعجب به صاحبه كيف؟ فيبطله، لكن يفرح به صاحبه، إنما يعجب به، يفتخر، يتبختر بأن مخلص. إذن لست مخلصا، لأن الإخلاص علامته الانكسار، الافتقار. لكن يفرح به. فالعجب مذموم، والعجب في التفصيل، والفرح بفضل الله ورحمته هذا محمود. فأنا أفرح بالإخلاص لكن لا أعجب، لا أعجب، أفرح بالنسبة لي، أفرح أن الله هداني، أن الله يوفقني الإخلاص، أن الله يعينني عليه، أن عندي التجرد، أن عندي أفرح، لأن الله إذ يرزقك الإخلاص فقد رزقك أخص ما أمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له. يبقى هذا أخص، ولأن هذا دليل صدقك، لأن ما يطلع على إخلاصك أحد. الإخلاص سر، سر بين العبد وربه. حتى لو أقول لك والله أنا أخلصت في هذا الأمر، لأن قد ترائي بالإخلاص، فإن من أشد أنواع الرياء البراءة من الرياء عند بعض الناس. أعوذ بالله، أنا والله فقير يا أخوان، أنا والله يا أخوان مش أنا، وبيفعل هذا أصلا رياء. فالتبرم، فمن الرياء التبرم من الرياء وإظهار ذلك، إن لم يكن قصد فعلا أنك تظهر افتقارك وكذا ما في مشكلة، لكن قد ترائي، قد ترائي، قد ترائي بالرياء بإخلاصك تظهر هذا وأنت مرائي أصلا بنفي الرياء، ترائي بنفي الرياء، ترائي بنفي الرياء، وهذا يظهر إذا كان العمل يكذب ذلك، إذا كان العمل يكذب ذلك. شاهد أن من قيمة الإخلاص وبيان فضل الإخلاص وبيان عظمة هذا الإخلاص إذا رزقك الله إياه، أنه سر بين العبد وبين ربه، فلم يطلع عليه ملك حتى علمه الله، ولا يستطيع عدو أن يطلع عليه فيفسده عليك، ولا أنت الذي تعجب به فتبطله بعجبك هذا. نعم، الله أكبر. كتاب ده يا إخواني يحتاج كل فقرة مقطع، كل فقرة درس، هو كده قيمة الفوائد هذه كده، يعني فعلا يحتاج كل فقرة أن تكون درسا. ويليت مثل هذا نقرأه في بيوتنا يا إخوان، يليت مثل هذا نقرأه في بيوتنا، قد تصل في إصلاح ولدك بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه القراءة ما تعجز أنت أن تصل إليه. يعني بدل ما تنصح ولدك أنت بنفسك، انصحه بكلام النقي، بدل ما تنصح زوجتك بهذا بكلامك أنت، هات لها كلام ابن القيم، عظها بكلام الأئمة، فإن كلام الأئمة يصل إلى قلبها أضعاف 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 ما تصل إليه أنت. هي مش معترفة بيك شيخ أصلا، هي مش معترفة بيك، هتعمل لها واعظ، واعظ عليها انت، يلا يلا، وبعدين انت حالك معروف، انت توعظني وانت امسك كنت كذا، انت توعظني انت ناسي انت كنت كذا، انت توعظني ده انا رأيتك تفعل كذا، فهتلا بقى من لا يفعل ولا يفعل ما ليس في محل انتقاء، هتلا ابن القيم تقرأ عليه. ولهذا قوله تعالى فعظوهن وهجروهن في المضاجع، فعظوهن الوعظ المؤثر. طب انا اعجز، انا لا اعرف شيئا في الدين، هات لها من يعظها، اتصل على عالم وقل يا شيخ انا زوجتي كذا وكذا وكذا، فعظها جزاك الله خير. يعني ما هو بلازم انت تقوم بالوعظ، لانك قد تكون عاجزا عن الوعظ، قد تكون عاجز، ما عندك العلم ولا عندك الاسلوب، ولو اسمعتها ما يتعلق بالزوج وما يتعلق بحق الزوج من كلام ابن القيم، من كلام ابن تيميه، من كلام ابن باز، من كلام الباني، قد يؤثر فيها اكثر. نحن جميعا يا اخواني، من الذي ربانا على العلم والبصيره وكذا؟ اباؤنا يا اخوان ولا علماؤنا؟ يبقى اذا علماؤنا علمونا ما لم يعلمه ايانا اباؤنا، يبقى كذلك عظ زوجتك بكلام ابن القيم، بكلام الامام احمد، بكلام البخاري، بكلام ابن باز. ولهذا يكون عندك من كلام أهل العلم ومقاطع خاصة بزوجتك على طول. هتتمرد، تعال نسمع. ويكون عندك مقاطع للعلماء ورسائل خاصة بأولادك. يبقى هذا مما نستفيده الآن، نقوم بعمله الآن. يبقى خلي عندك مقاطع لابنك إذا دخل، لابنك في صحبته السيئة، لابنك في تقصيره في المذاكرة، لابنك في عقوق أبيه. هات الموضوعات اللي عند أولادك وحضر فيها مقاطع ورسائل. إيه رأيك؟ جميل جدا. ويبقى بدل من أن تعرض أنت ابنك مباشرة وتقصر عبارتك عن عبارات العلماء، قل له تعالى يا محمد، تعالى يا إبراهيم، تعالى اسمع المقطع ده يا بني. انت كن مندوب مبيعات جيد الاول، مش اسمع، اسمع يلا خد ورينه، لا، خليك مندوب مبيعات، مندوب مبيعات جيد، روج البضاعة. طيب عندك مقاطع للزوجة، عندك مقاطع لأبيك اللي بيعارض دعوتك او يعارض ويريدك انك تترك الطلب او كذا. المهم شوف موضوعاتك ايه، جهزها من كلام اهل العلم. هذا مشروع طيب، خلاص. يبقى نعتمد المشروع ده يا اخوان، ولا ما نعتمد، ولا لسه فيها مشورة؟ نعتمد. ايه بقى المشروع ده؟ ها قولي عزازي. طلب المدد من الله عز وجل، ثم من كلام سلفنا في امور بيوتنا، عنوان كده، طلب المدد من الله ثم من كلام سلفنا، ها، ما نعالج به امور بيوتنا. ويبقى معي ماده كامله، ماده كامله معي للزوجه، ماده كامله الزوجه بقى موضوعات، موضوعات. بس كن مندوب مبيعات لم يثبت عنك سرقه ولا خيانه، جيش تكلم على الامانه وانت خائن، جيش تكلم على الاحسان وانت مفسد، لا لا، اعلم. لان اول كلمه تقول النساء، النساء كده بعضهن زي كمنطق اهل البدع، يعني انت خلاص ما عادش من السنه الذي عرفت السنه كلها، فلابد ان تكون مستعدا لان تقول طيب انت شايف عليها شيء مخالف للسنه، لو شايف انا شيء مخالف للسنه ما فيش اشكال ارجع عنه. انت بقى عامل لي شيخ انت ناسي اصلا، فلابد تكون مخلص نفسك من هذه الاشياء، انما هتروح بقى تسمعها وانت اللي محتاج تسمع اصلا. وقل للزوجه برضه بالمره، المشروع يشمل الزوجه كذلك، يا زوجه، يا زوجه خلي معك رسائل وكلام لاهل العلم من اجل زوجك ايضا، حكميه زي ما بيحاكمك. ولو تحكمنا الى السلف فنعمة المحاكم، السلف حكم علي وحكم على زوجتي، حكم علي وحكم على ولدي، وهل تطيب حياتنا الا به، وهل نعيش الا لنشر منهجه، وهل أردت الولد إلا لأقيم على منهجه، وهل أردت الزوجة إلا بهدايته. لو ما علموني أن الزواج هو سنة المرسلين لما تزوجت ولا بقيت أقرأ قرآن، لكن علموني أن هذا فقد للعبودية إذا كنت مستطيعا وكنت قادرا. ما في أنور في حياتنا من السلف، ولا في أعظم من أن نترك لهم هدي السلف. حتى إذا مت قال أولادك كان أبونا يقول السلف، كان أبونا يقول السنة، خير ما تتركوا ميراثا لأولادك، والله ما عملوا به. لكن معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون، يمكن ولد بعد ما تموت بعشرين سنة يقول سبحان الله كان أبي كذا 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 وكان يتعب معنا، ولكن فحري بنا أن نكون على منهج السلف، حريبنا. وقد يرفع الله أبنائك اللي بيقوموا بالصلاة وكذا وليس عندهم علم ولا مهتمين، قد يرفعهم معك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إكراما لك، لأن الله يرفع من هو أنقص منك. فإذا كان ابنك أنقص منك ما مشى معك في هذا، لكن ليس مبتدعا، يأتي بصلاة يأتي بكذا، عنده أركان الإسلام وعنده أركان الإيمان، لكن ما صار هو العالم الذي كنت تنشده ولا طلب العلم الذي كنت تنشده. قد يرقيه الله إلى ذلك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. والملائكة الذين يدخلون عليهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريته. لهذا المرأة تكون مع الزوج يرفعها الله إلى درجة الزوج، مش الأولاد فقط. واتبعتهم ذريتهم بإيمان. وكذلك الآية في سورة نعم عقبى الدار، ربنا وادخلهم الجنة التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. نعم، فتلحق المرأة بزوجها، ولهذا أزواج النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. مش بنقول كل كلمة درس؟ الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. مجاري الأحكام ماذا يراد بها؟ مجاري الأحكام ما يجريه الله عز وجل من أحكام في عباد. والأحكام على قسمين: أحكام شرعية وأحكام كونية قدرية. فلا بد أن يسكن القلب تحت مجاري الأحكام التي يقدرها الله أو ينزلها الله. أما الأحكام الشرعية فإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما الأحكام الشرعية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أما الأحكام الشرعية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأما الأحكام الكونية القدرية فاللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، فأنت راض بما يقدره الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أنا من عند الله يهدي قلبه. فإذا الرضا الشرعي، الرضا الذي يرضاه الله، متى تكون راضيا؟ سكون القلب تحت مجاري الكلام. طب ناخد مشروع تاني، ايه رأيكم نبدأ النهاردة؟ لو نقدر نجيب صبورة في البيت. خلاص، عبارة اليوم الاول هتحط في نص السطر، هذه من ضرر السلف، دي تبني موعد سبت، تكتبها ايه كتابة بالبوية، وبعدين تحتها كده عبارة اليوم: الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيه. انت مش ليك كل يوم دلوقتي حالة بتعملها انت على الجهاز بتاعك ده حالة؟ خلاص، حالتك، لا، حالة البيت اليوم، يبقى نحطها كده صبورة صغيرة ماشي، تبقى موجودة بعد صلاة الفجر تحطها، وليه لصلاة الفجر غدا، يبقى اليوم بنشرحها اليوم ما نتعرف عليه، ويكتبوها عندهم عشان ما إذا محيت ما تنسى، تكتب عندهم. يبقى ده عندهم دفتر اسمه درر سلفية أو من درر السلف، وكل يوم ناخد ايه عبارة بإسناد وانت تشرحها له، وانت شرحها، يبقى عندهم مادة عظيمة جدا، مادة عظيمة جدا. ابنك بيتعلم الإنجليزية صح؟ وبتعطي درس خاص فيها. ابنك بيتعلم الرياضيات وبتعطي درس خاص فيه. ابنك بيتعلم كل المواد، كيمياء، فيزياء، كذا، من ضمن هذا ضرر سلفي مجانا، والمدرس فيها ابن القيم وابن تيمية، يبقى من أعلى ما يكون، من أنفع ما يكون، من أوفر ما يكون، صح؟ يبقى هنحط إيه الصبورة دي، نحطها في بيوتنا، يبقى الصبورة دي موجود. صبورة كده حوالي مثلا 70 في 30، عايز تزود انت حول تاخد كده وتحط فيها هذه، بس ما تمشوش بقى في الشوارع بكره تاخدوا كل تروحوا عند نجار يعمل لكم مش عارف ايه، لا هذه تحطها كده كل واحد مع نفسه كده، وتبقى هذه ضرر سلفية. هذه هذا الكلام يا اخواني سبحان الله، هذا الكلام مكتوم ليه؟ هذا الكلام لا يخرج ليه؟ هذا الكلام يبقي لنا كلام، يبقي لنا في اصلاح امتنا كلام. اترك هذا وروح عند شيخ ما يعرف كيف يعبد ربه، ولا يعرف كيف يعتقد في ربه، ما اعتقاده في ربه جاهل، ما اتباعه لنبيه جاهل. الكلام موجود اهو، ما السلفية جميلة، ما السلفية سهلة اهو، اما بنقرأ لهم بنفهم، وما بنسمعكم بيظلم القلب. انتوا ليه العلم عندكم صعب كده؟ ليه كلامكم صعب؟ ليه كلامكم سراديب؟ ليه كلامكم غير واضح؟ ليه كلامكم متناقض؟ ليه كلامكم متلون؟ ليه؟ طب ما انا حين ده كلام الواضح البين النقي، التقي الزكي، هو ده النقي التقي الزكي، مش شباب الثورة يا محمد يا حسن، شباب التقي النقي الزكي. امال احنا يبقى ايه؟ امال اللي بيقرأوا، امال اللي بيصبع صلاة الخمس ويقرؤون القرآن ويحفظون السنة يبقوا ايه؟ لما الشباب الخارجي يبقى الشباب التقي النقي الزكي، لما تصحح نفسك المعلومة، لما رأيت الثوار شعرت بإيه؟ الأول بالخجل، وبعدين رجع يقول لا يصح نفسه، بل شعرت بإيه؟ بالجبنة أو ما أدري حاجة زي كده، يعني معنى أعلى من معنى. هذا الشباب اللي يقول فيه مسعد أنور الشباب ده الوقوف في صف وطابور الانتخابات، هذا أعظم من قيام الليل. الشباب اللي احنا كنا بنقول مسقط بنطلون ومش عارف ايه، الشباب ده كذا وكذا وكذا، يا الله خيانة، خيانة لهذا، محاربة هؤلاء من أعظم يكون، من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد محاربة أهل البدع والضلال والعناد، من أعظم. احتسبوا احتسبوا، والله كل واحد يسقط سترتفع به درجتك إذا كنت سببا فيه، لأن دين مش لأغراض شخصية، لأن عدم وجود هؤلاء في الأمة بركة. الحمد لله الذي أزاح القرضاوي، الحمد لله الذي أزاح عبد الرحمن عبد الغفار، الحمد لله الذي أزاح الغزال. كلام جميل يا اخواني لما تجد العلماء. امس بسمع مقطع دقيقتين، الشيخ الالباني بتتصل عليه امراه، يا شيخ انا يوسف القرضاوي قال في حديث كذا ان هذه ضعيفه او شيء، فرد عليها قال الحمد لله رب العالمين، يا بنت الحلال كذا، يا ام فلان، يا ام عمرو، هل رأيت يوسف القرضاوي يصنف رسالة في الحديث، فضلا عن كتاب، فضلا عن مجلد، فضلا عن مجلدات؟ هذا القرضاوي ومثله الغزالي المصري، وصار يتكلم. يا الله، عرفتم الألباني ولا الحويني؟ عرفتم الألباني ولا العدوي؟ الحق العاوز الثناء تفضل، الباب مفتوح. أنا عايز واحد يتصل عليه كده يسأله في أي حاجة يا إخواني، ما يعني سيد قطب ولا عمر عبد الرحمن ولا خلي مرحلة عمرو بن عبيد بعدين وصل بن عطاء، خلاها دلوقتي، يعني ناخد من الأدنى إلى الأعلى. اسأل روح، بس أهم حاجة بعيد عن المداخل، أو تخليها كل خمس أسئلة اسأله سؤال عن المداخل. اشتغل يا عادل، اشتغل، مش عايز تصل، اشتغل يلا عمل لك كم سؤال كده اتصل. ما هو عبد الرحمن اخونا هو اللي جاب منه ايه سأله سؤال. عبد الرحمن ابننا لو في كلية الطب من القاص الله يوفقه اتصل عليه مؤدب طبعا السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال لو سمحت بارك له تفضل تفضل. قال يا فضيلة الشيخ هل الذي حصل في مصر من ثورة يناير وما بعدها هل هذه هي خروج على السلطان كما تعلمنا من كتب السنة كأصول السنة لإمام أحمد والطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى وهل المشايخ الذي نزلوا الثورات هؤلاء كانوا مصيبين أو كانوا مخطئين أو كذا؟ فماذا كان الجواب؟ سؤالان بأدب. هل ده خروج كما في كتب أهل السنة أصول السنة والطحاوية؟ وهل المشايخ الذين خرجوا هؤلاء كانوا مخطئين كانوا مصيبين كانوا كذا؟ طبعا الولد مؤدب، الولد لم يدع نقاش مجال لنقاش وجدل، طالب يعني مرسوم بالقلم، فطبعا مش هيستطيع بقى يعني يعلو صوته عليه ولا ينهاره، فلابد يجيب بأدب. فقال بارك الله فيك وأصلحك الله، هذه المسألة قد سبق كلاما وفيها كثيرا، وأحيلك على كلامنا فيها تجده بارك الله فيك. أدب، بارك الله فيك وفقك الله، ها أحيلك، هذا كلامنا كثير سبق في هذه المسألة وأنا أحيلك عليه تجده إن شاء الله موجودا بكثرة. طيب أنا هسأل الشيخ مصطفى سؤال، يا شيخ مصطفى صلاة الظهر كم ركعة جزاك الله خيرا ماذا سيقول؟ طبعا مصطفى العدو تكلم كم مرة في أن صلاة الظهر 4 ركعات، كم مرة ما لا يحصى أكيد طبعا صح، هيحيله ولا هيقوله 4 ركعات؟ طيب شيخ مصطفى الله يعافيك، أسئلة القبر الثلاثة ما هي؟ كم مرة كان في العدو؟ أكيد كثير. سيجيب ولا يحيله؟ سيجيب في كل مسألة، ولو تكلم في الفتوى السابقة، لو الفتوى السابقة تكلم هيعيدها نصحا، لكن لن يتكلم العدو في هذه المسألة. هيتكلم فيها ليه؟ الكلام السابق كان ايه؟ وبعدين هيتكلم في الحكم ولا هيتكلم في في العلماء بقى والمشايخ الذين نزلوا؟ ورطة. ان قال ده خروج فانت خارج، وان قال هؤلاء مصيبون يبقى انت معهم، وان قال هؤلاء مخطئون قامت الدنيا عليه. فسؤال محرج، سؤال وضعه في تابوت محكم على قد البدن وساعته لا تكون الا بالسنة، السنة كده غير السنة تفضل كده، فلهذا هو احال وافق يفضل كده. انما ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ انا يقول السنة كيت وكيت وكيت، وانه هذا اصل من اصول السنة والجماعة، مش انت لست بخارجي؟ انت لست بخارجي، خلاص قل المنهج، منهج الخوارج يخرج على السلاطين، فقل هذا ما يجوز لأن هذا منهج الخوارج، والذين نزلوا هؤلاء مخطئون ينبغي أن يتوبوا من هذا، بلاش ضالون ولا مبتدعون، بلاش لسه لم ترتقي الآن، بس على الأقل هؤلاء مخطئون وينبغي أن يبين للأمة المنهج الصحيح واعتذروا عما كان. هو ده الصحيح، إيه الإشكالية في هذا؟ العريفي اتصل عليه متصل من ليبيا، السلام عليكم. قال عليكم السلام حياك الله يا مراد تفضل. قال يا شيخ احنا تعرف الواقع في ليبيا
ويا شيخ والقصف اللي بينزل على رؤوسنا وبيوتنا. قال أسأل الله أن يحفظكم، أسأل الله أن يحفظكم. وبعدين يا شيخ عندنا المدارس، من أي حي أنت مراد؟ عندنا المدارس يا شيخ تقصف عندنا، وكل هذا يا شيخ بسبب الثورات ودعاة الثورات والفتن، إلا أنت منهم.
انقطعت صال، قطع صال.
طيب أيوة يا أم عمرو تفضلي.
الانقصال
اتصال انقطع. طب اتصال انقطع، بس السؤال سئل، السؤال موجود، هو الاتصال انقطع خلاص، انقطع الاتصال. طيب والجواب؟ انت من دعاة الفتن. قل انا لست من دعاة الفتن. اليس وارد ان انا اسال؟ وكم من مره يعني احنا بنسال احيانا على الهوى اسئله من هذا القبيل، وياتينا اسئله وبنصر على قراءتها، واحده تصعد هيقول نفس السؤال، يا شيخ هشام جزاك الله خير، احنا الان تعرف الاسعار وتعرف الاشياء، وبننتقل من محن الى محن، ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وفي مظالم كثيره، والحقيقه هذا بسبب دعاة السلاطين وحمير السلطان، الا انت منهم. وش وارد؟ ما هو وارد، ده مش عيب في الشيخ الى هذا الحد. لكن انا هقول له ايه؟ انقطع الاتصال؟ ابدا. طيب هنشتد عليه؟ لا، يمكن جاهل. يا اخي ما الذي قلنا بارك الله فيك، وما الذي نقرره، وما الذي تنقم علينا؟ اتنقم علينا ان قلنا قال الرسول كذا؟ فهل في ذلك شك عندك؟ اتنقم علينا ان قال النبي؟ اتنقم علينا؟ اتنقم علينا؟ اتنقم علينا؟ اتنقم علينا اننا فتحنا لك مئات كتب السلف وتقرر ما قررناه؟ يا ولدي هل انا حمير السلطان وعلماء السلطان ولا احمد؟ هل انا ولا مالك؟ عندي ماده ممكن اتكلم نصف ساعه مختصره في هذا الامر. ما في انقطع اتصال. طب وانقطع اتصال وانقطع الكلام، انقطع الاتصال فانقطع الكلام، هذا اعتبره سفيه. رد على السفيه، بين انكم لستم دعاة الفتنه، انكم لستم دعاة الثورات. نعم.
كلمه حسن شيخنا يقول الخجل، ثم قال وصدقني ان قلت لك بشيء من الخيانه.
احسنت يا احمد. يقول شعرت بشيء من الخجل، وصدقني
وصدقني إن قلت لك بشيء من الخيانة.
خائن إنه لم ينزل من اليوم الأول.
إن مر علي يوم وأنا في بيتي وشبابنا وأولادنا وأحبابنا في ميدان التحرير وغيري من الميادين العام.
أفضل شيء يصلح لمحمد حسان يكون مدرس تعبير، ده اللي يصلح فيه كمدرس كمادة. شوف التعبير، رجل عجيب. شوف أبناؤنا وشبابنا وأحبابنا ما شاء الله، الشباب التقي النقي الزكي، العبارة الرقراقة، له كده حاجات كده رقراقة. حسان يجيد كل شيء إلا السنة، حسان يجيد التعبير عن أي شيء إلا السنة. لو كان هذا الرجل من دعاة السنة لنفع الله به. احنا على طول كده شبابنا واخواننا واحبابنا، احبابنا اللي في الميدان دول ايه؟ النصارى، يهود، علمانيين، ملاحده، ما هو ده اللي شبابنا اللي في الميدان. ولا تقصد يعني شبابنا السني السلفي اللي في الميدان احبابنا وكده من شبابنا السلفي؟ هتقطع رقبتك من يبقى دي الفاشيه اللي بيسموها فاشيه، من ده التحيز، من ما ينفع، من التبعيضية لا، لكن من البيانية لكن من التبعيضية هتقطع رقبتك. ولهذا لا توجد من التبعيضية عند حسان ولا يعقوب ولا حويني ولا مصطفى العدوي ولا اي احد في هذا الباب، لانه ثقافة كما يقول ثقافة الميدان تقتضي رفع من التبعيضية. لكن من الابتدائية، من البيانية، من نعم، إنما من التبعضية ترفع، لأنه لو أنك عرف توجهك يبقى لابد تثنى على كل أصحاب الميدان. يبقى إذن خائن هذا الرجل، خائن لمن؟ خائن لأصحاب الميدان ولا خائن لأصحاب الآثار؟ حسن يا إخواني، خائن لمن؟ رجل لك خجل، ثم صدقني صدقني إن لم أكن لك بالخيانة. لمن؟ حسن خان من يا أخوان؟ خان أهل الآثار. لهذا وقعت خيانته على هذه الأمة، لأنه لم يعلمهم هذه الآثار التي قالها أحمد لما قيل نخرج على كذا، قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. يبقى حسان خان الآثار وأحمد حفظ الآثار، فحفظ الله به الأمة فضيع بحسان الأمة، ضيع بحسان. هنا حسان ضيع أمة موجودة في الميادين، موجودة في الميادين، وأحمد حفظ الله به الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال ابن المديني: إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد وبأحمد يوم المحنة. لكن هؤلاء كانوا المحنة، كانوا المحنة، إي والله كانوا المحنة، ليس الناس، الناس أتبع لهم، الناس بالتبع، أما هؤلاء بالأصالة، هؤلاء بالأصالة، فكانوا هم المحنة الحقيقي. نعم. طيب،
قال ابن القيم:
نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. نعم. الضابط الضابط أن كل واحد له قدر، فهناك من يهجر اليوم، وهناك من يهجر غدا، وهناك من يصبر عليه، وهناك من لا يهجر مطلقا. هناك من رؤوس البدع من لا يهجر، إذا خيف ضرره، إذا خيف سطوته، كما قال النبي في المنافقين: أتريدون أن يتحدث محمد الناس وأن محمد يقتل أصحابه؟ له قبيلة تثور له. وهناك ممن ليس من رؤوس البدع المصنف والمؤلف ويهجر. الرجل معك في المسجد، الرجل معك في المسجد، الأستاذ فلان اللي في المسجد، الرجل الشر، الرجل بيقلب على الناس ويقلب على الناس، الرجل اللي كذا، الرجل اللي كذا، تهجره. هذه كلها مسائل نسبية. أما تضع ضابط كده أي رأس بدعة يهجر، أي واحد ليس رأس بدعة لا يهجر، غلط. لكن بصفة عامة رؤوس البدع نعم تهجر، وعدا رؤوس البدع لا تهجر، ده قاعدة عامة. لكن قد يستثنى من هذه أناس، وقد يستثنى من هذه ماذا؟ أناس. بمعنى أن هذا العام الجاهل، يعني واحد مثلا تبع صورات، تبع مشايخ، بحسب هذا، انت اصبر عليه، علمه، هاته، اعمل، ما تهجر، دينا محتاج. لكن قد تصل معاه هذا الى الهجر، رجل بيؤذينا في المسجد، رجل بيصرف عنا الناس، رجل بيقلب علينا، رجل كذا كذا، هو ليس من رؤوس البدع، ينظر اذن هذه مسائل نسبية. لكن في العموم رؤوس البدع عليه وشنع عليهم وتظهر الهجر وكذا، إنما أتباعه من ليس كذلك لا يهجر، لا يهجر إذا لم يكن له شر، شر، وإن أمكن أن تدعوه وتصبر عليه حتى ينتقل من إلى. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.